بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مراجعتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلنا إلى كتاب البيوع، وهذا الكتاب يدل على كمال حكمة الله تعالى ولطف بعباده، حيث شرع لهم من المعاملات والأحكام ما تنصلح به شؤون دنياهم. فهذه المعاملات لو تتأمل فيها تقيم العدل بين العباد في بيعهم وشرائهم في دنياهم في أسواقهم. وكذلك من أبرز مقاصدها قطع النزاع والخصام، حتى لا تكون الدنيا سببا للخصومة. ثم أيضا هذا الباب لا يستغني عنه إنسان، لأن ما من إنسان إلا ويحتاج إلى البيع والشراء أو المعاملات المالية، فيحتاج إلى تحري الحلال من الحرام. والله تعالى يقول في اليهود، قال: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال: سماعون للكذب أكالون للسحت. فأكل الربا، أكل السحت والمال الحرام من أسباب قسوة القلب وعدم تطهيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ما الذي منع من إجابة دعائه؟ قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا الباب تكمن أهميته في هذا الأمر، والله أعلم. ونحن على عادتنا هنا يعني نمر مرورا يعني سريعا على أهم المسائل التي في المتن. قال: البيوع ثلاثة أشياء. قال: بيع عين مشاهدة فجائز. بيع عين مشاهدة يشاهدها المشتري، بيع في الحال تكون العين موجودة مشاهدة، فهذا جائز واضح. قال: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز. بيع شيء موصوف في الذمة فجائز، يعني هنا البيع ما وقع على عين معينة، وهذا سيأتي. ومن أعظم صوره أو من أوضح صوره السلم. يعني مثلا أقول لك: سأبيعك سيارة بمواصفات كذا وكذا، فهذه السيارة أنا الآن لا أملكها، ليست موجودة عندي، ولكن هو شيء موصوف في الذمة. أصف السيارة وصفا يخرجها عن الجهالة والغرر. فهذا الإخوة جائز، ولا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك، لأن حديث لا تبع ما ليس عندك يدخل فيه صورتان. لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه، هذا واضح الأول، والثاني ما لا تقدر على تسليمه، شيء أنت لا تقدر على تسليمه. الصورة الثالثة أن يبيع شيئا ليس عنده يعني في الحاضر، لكنه يعرف وصفه مثل ما عرفنا، يصف هذا الشيء وصفا يخرجه عن الجهالة والغرر. والأمر الثاني أنه يغلب على ظنه أنه يحصل هذا الأمر، يعني يعرف أن هذه السيارة موجودة في الأسواق وأنا سأشتريها بإذن الله وسأبيعها أو سأسلمك إياها. فلا بد من هذين الشرطين في بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، أن تكون صفات هذا الشيء معروفة، ثم أنا على ثقة أني سأحصل هذا الأمر. فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك. فالعندية هنا الإخوة ليست عندية حس، يعني ليست العندية هنا يعني لابد أن يكون الشيء عندك حقيقة، لا، العندية هنا عندية من حيث الحكم. لا تبع ما ليس عندك، يعني أنت تعرف أنك لن تستطيع أن توفر هذه السلعة، هذا الذي لا يجوز. مثل أنك لا تملكه وتعرف أنك، معنى لا تملك يعني ما تستطيع أن تحصله، أو لا أو تملكه لكن لا تقدر على تسليمه، مثل سيارة مسروقة مثلا. فهذا يدخل في ما ليس عندك. أما شيء هو عندي حكما، كيف عندي حكما؟ بتوفر الشرطين، أني أنا أصفه لك وصفا واضحا، ثم في غالب ظني أني سأحصله، فهذا يعني جائز. نعم هذا جائز. طيب، قال وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذا يختلف عن بيع شيء موصوف في الذمة. بيع عين غائبة، تأمل هنا البيع وقع على ماذا؟ على عين معينة. تأمل في بيع شيء موصوف في الذمة، البيع ما وقع على سيارة معينة، أنا أعطيك فقط صفات السيارة، ما قلت لك السيارة الفلانية الموجودة في المعرض الفلاني، لا، أنا قلت لك في سيارة مواصفاتها كذا 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 مثلا، فأنت قلت قبلت، ثم أنا آتي عندي خبرة بالمعارض وأذهب وأشتري هذه السيارة، وحتى لو ما كانت في ملكي لكن كما عرفنا هذه عندية حكمية، أنا أستطيع أن أحصل هذه السيارة، أشتريها وأسلمك إياها. ففي بيع شيء موصوف في الذمة أنا ما أكون قد ملكت السلعة أصلا، وهذا جائز، ما يدخل كما عرفنا في بيع ما ليس عندك. بخلاف الصورة الأخرى التي ذكرها هنا، بيع عين غائبة، تبيع عين معينة، يعني مثلا لو قلت لك أنا عندي في البيت سيارة، ويعني هي سيارة معينة خلاص في بيتي أنا أملكها، وأنت ما رأيتها أبدا ومواصفاتها كذا كذا، فهذه المقصود هنا. فطبعا هذا الإخوة عند الشافعية يعني في خلافا للجمهور، طبعا الجمهور عندهم لابد ننتبه في هذا الموضع، بيع الغائب يعني باختصار نسميه بيع الغائب هنا، يعني الذي لم يشاهد عند الشافعية. وطبعا ذكر أنه في الجديد الأظهر أنه لا يجوز لأنه غرر، هم يشترطون الرؤية، لابد أن يرى السلعة بعينه، ما يكفي مجرد الوصف. وهذا الإخوة خلاف ما عليه جماهير العلماء من أنه جائز، بيع الغائب جائز بشرط ماذا؟ بشرط الوصف، أن يصفه وصفا يخرجه من حد الجهالة، فهذا جائز عند جماهير العلماء. أيضا ذكر هنا عن الشافعي نص عليه في القديم والجديد، وقال النووي هذا القول قال به جمهور العلماء من أصحابه التابعين، لكن رجع قال لكن الجديد الأظهر نص عليه الشافعي في بعض المواضع أنه لا يصح لأنه غرر. فأنا ما أدري هذه المسألة في كتب الشافعية تحتاج إلى رجوع وتحقيق، يعني لو أحد يحقق المسألة هذه في عند الشافعية كيف ما هي نصوص الشافعي؟ سبحان الله، ممكن يعني يجمع بين الأمرين ويتبين أنه نص على عدم الجواز في صور معينة مثلا، ما أدري. لكن طبعا إخوة، هذا يعني جائز. نحن إذا جوزنا السلم فهذا يعني قريب منه، يعني هذا قياسا على السلم، يجوز أن السلم يجوز حتى عند الشافعية، وعقد يعني بيع شيء موصوف في الذمة. ثم في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما تعليقا قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. تلاحظ هنا يعني الأموال معينة، لكن هذا بالوصف: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فهذا يعني جائز. طبعا بناء على هذا الإخوة، يعني الشافعي لم يجوزوا بيع الشيء الذي لا يرى، الغائب في الأرض، مثل البصل والبطيخ مثلا. فعند الجمهور طبعا هذه بيعها جائز حتى لو كانت في الأرض، لأن هذا يعني في الغالب يعلم سلامته، وأنه يعني يكون بصورة يعني سليمة إذا أخرج من الأرض. لكن عند الشافعية لابد من الرؤية. وهكذا ذكر طبعا بعد ذلك مسائل كثيرة في هذا، أو لعلها تأتي. طيب، ثم قال: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. هنا يذكر شروط المبيع. المبيع لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. قال: يصح بيع كل طاهر. كل طاهر، هذا الشرط الأول، أن يكون المبيع طاهرا. فطبعا هذا يخرج النجس. وهذا الإخوة عند الأئمة الأربعة أنه لا يجوز بيع الشيء النجس، نجس العين. هذا عند الأئمة الأربعة أنه لا يجوز. طبعا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه يعني أمور نجسة، وكذلك طبعا تفسد العقول والأبدان والأديان. لكن ذكروا أن الجامع بينها، لماذا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير؟ لأنها نجسة، هكذا عند جماهير العلماء. وكذلك نهى عن ثمن الكلب، الكلب نجس. وقالوا لأن بيع النجاسة وسيلة للاقتراب منها، والشرع يعني أمر بالبعد عن النجاسة. الوقوع في النجاسة هذا يفسد يعني صلاة العبد، فهذا مقصد شرعي الابتعاد عن النجاسة. ومن باب تحقيق هذا المقصد تحريم بيع النجاسة حتى لا تنتشر يعني بين الناس. وطبعا ذكر هنا وجه الدليل، أن يعني كما يعني في الحديث لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الانتفاع ب يعني قال: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يعني يطلى بها السفن، يستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام، لا هو حرام. طبعا عند الشافعية يقولون الضمير يرجع إلى البيع، يعني لا هو حرام، بيعها حرام. وحتى الذين قالوا يعني خلاف الشافعية، الجمهور قالوا هو حرام، يعني الانتفاع بها حرام. فكذلك ما دام أن الانتفاع بها حرام فالبيع وسيلة لذلك، فيحرم بيعها يعني على القولين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك، قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم يعني شحومها، جملوه يعني أذابوه، فأكلوا وباعوا ثمنه، فهذا يعني يدخل في التحريم. طيب، طبعا هنا الإخوة يذكرون من المسائل بيع السماد، يعني من المسائل هنا اللي تذكر بيع السماد. تعرفون السماد من روث الحيوانات، فهنا فيه تفصيل إذا كان هذا الروث طاهرا. تعرفون روث الحيوان قد يكون مما يؤكل لحمه، فإذا كان روث مأكول اللحم فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل روث مأكول اللحم طاهر أو لا؟ هذا مر معنا في باب النجاسة في كتاب الطهارة، وعند المالكية والحنابلة أنه طاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أرشد العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكذلك طاف على بعيره، وهكذا يستدلون ببعض الأحاديث في هذا، ما ظاهره أن هذا يعني أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. طبعا عند الشافعية والحنفية أنه نجس، فعند الشافعية ما يجوز بيعه، أما عند المالكية والحنابلة يجوز بيعه إذا كان مما يؤكل لحمه. كذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه فيكون نجسا، ولهذا لا يجوز بيعه عند جمهور العلماء خلاف الحنفية. الحنفية يجوزون بيع يعني السماد ولو كان يعني نجسا، يقولون لأن أهل الأمصار تتابعوا على مثل هذا العمل، لكن هذا ليس إجماعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني هذه الأمور النجسة، شحم الميتة والانتفاع بها، قال لا هو حرام، فما جوز مع وجود المنفعة. فكذلك هنا يقال الأصل أن هذا محرم، والله أعلم. طيب، طبعا احنا الإخوة مثل ما عرفنا هو يذكر الحاشية طويلة، لكن احنا نحاول نمر على نركز على المتن. طيب إذن، ويصح بيع كل طاهر منتفع به. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، لأن الشيء الذي ليس فيه منفعة فبيعه أو شراؤه هذا يدخل في تضييع المال، ويدخل في أخذ المال بالباطل، أكل المال بالباطل. يعني كيف أنت تأخذ مال وتعطي إنسانا شيئا ليس فيه منفعة؟ فهذا فيه تضييع المال. قال بيع العقارب والحيات والنمل، و طبعا بيع آلات اللهو، بيع قال السباع التي لا تصلح للاصطياد، لأن النفع هنا للاصطياد فلا يجوز بيعها، وهذا عند الأمة الأربعة. لكن إن كانت هناك منفعة معتبرة بالفعل فيها فيمكن أن تباع، فهذا يرجع إلى المنفعة، تقدير المنفعة. وهنا الإخوة تقدير المنفعة ما يكون يعني ينظر فيه إلى هوى الناس، فيعني يقول لك يا أخي هذه آلات الموسيقى هذه ينتفع بها يعني الناس يستمعون لهذه الموسيقى وكذا، طبعا هذا محرم، هذا ما له عبرة بالواقع، ما تكون منفعة معتبرة شرعا. طبعا الآن يذكرون مثل مسألة بيع أرقام السيارات والهواتف، يعني وهذه فيها خلاف بين المعاصرين، وفي الحقيقة يعني مثل هذا الترف والإسراف الزائد في هذا، يعني مثلا رقم سيارة يصل إلى يعني مئات الآلاف أو بالملايين. فصراحة مثل هذا والعياذ بالله يعني هذا يعني يكون من الإسراف والتبذير المحرم. يعني طبعا للأسف يعني بعض يعني أنا ما أدري بس هذا موجود عند البعض يجيز مثل هذا، يقول هذه ما أصبحت منفعة الآن في واقع الناس، واللي مركب رقم يعني يحترم ويكون له مكانة يعني مثل شيء معنوي يعني شيء يقدره كل الناس. لكن الله أعلم مثل هذا يعني الاسترسال فيه الله أعلم، يعني قد يكون هذا لفساد الواقع، لفساد حال الناس، فما يجري الإنسان مع هذه العادات الفاسدة فيها تبذير واضح يعني بالملايين أو كذا. فالأولى الابتعاد عن مثل هذا والله أعلم. طيب ثم قال منتفع به مملوك، مملوك أيضا يعني لابد أن يكون مملوكا. طبعا نحن عرفنا الإخوة إذا باع شيئا موصوفا في الذمة يعني هذا جائز، يعني ولو كان لا يملكه لكن يعني هو في حكم المملوك، لأنه يعني في غالب ظن أنه يأتي به في أي وقت، فهذا يعني جائز. طبعا هنا يذكرون مسألة بيع الفضولي، الفضولي هو الذي يتصرف في مال غيره، يبيع مال غيره بدون إذنه. فطبعا عند الشافعية ومذهب الحنابلة أنه لا يجوز ويبطل البيع، وعند الشافعية في القديم وهو مذهب المالكية والحنفية أنه موقوف على إجازة المالك، إذا المالك أذن فهذا يعني جائز. يذكرون هنا حديث عروة البارقي دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار. فهنا تصرف يعني في هذا الدينار بغير ما أذن له المالك، لكن واضح أنه لمصلحة، مصلحة المالك، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، قال بارك الله لك في صفقة يمينك. ويقولون أيضا هذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ورجحه النووي أن هذا يعني موقوف على إجازة مالكه، ويذكرون تفاصيل أخرى. المهم طيب ثم قال منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة كما عرفنا وما لا منفعة فيه. طبعا يذكرون شروط أخرى مثل القدرة على التسليم، يعني هذا كله الإخوة يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني والغرر يعني يدخل فيه الغرر في الثمن إذا كان الثمن مجهولا، أو الغرر في العين السلعة المبيع كما نتكلم الآن عنه، مثل الشيء المعدوم بحبل الحبلة يعني الحمل في بطن أمه في بطن الناقة، أو الشيء الذي لا يقدر على تسليمه مثل جمل شارد، سيارة مسروقة، وهكذا. كذلك ذكر هنا في الحاشية الشرط الخامس أن يكون معلوما، هذا يدخل في بيع النهي عن بيع الغرر. المعلوم يعني معلوم في عينه، أقول لك بعتك ما في جيبي هذا ما يجوز، أو ما في هذه المحفظة أو ما في هذه الكيس هذا ما يجوز. كذلك يكون معلوم القدر. نعم معلوم القدر. طبعا هنا يذكرون مسألة مهمة وهي بعتك بالسعر الذي يسوى في السوق، بعتك بسعر السوق. طبعا هذه الإخوة ومرت معنا أنه مراجعة سريعة عند الجمهور أنه لا يصح، خلافا لرواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية ابن القيم أنه يصح. طبعا الأحوط يعني قول الجمهور، لأن هذا فيه غرر. لأن يعني كما تعرفون سعر السوق قد يعني السعر يكون مرتفعا أو منخفضا، يعني لا يدري الإنسان يعني حقيقة ثمن هذه السلعة. طبعا يدخل في هذا يعني ما هو منتشر يعني في أسواق البورصة، أن تباع سلعة حاضرة بثمن السوق في يوم محدد أو خلال فترة محددة، فهذا يعني لا يجوز، لأن يعني في غرر في الثمن. على تفصيل طبعا يذكرون هنا، لكن هذه يعني مرورا عاما. يعني في طبعا أقصد على تفصيل في بيان يعني سبب عدم الجواز وكذا. طيب أيضا طبعا هنا تبع هذا الشرط الذي ذكره أن يكون معلوما، ذكر بعض الصفة بعض المسائل التي يعني إيش ترجع إلى شرط الرؤية عند الشافعية، كما عرفنا أنه لابد أن يكون المبيع يعني حاضرا وقد رآه بعينه. طبعا فرع على هذا بعض المسائل اشترط فيها الرؤية، لكن كلها عند الجمهور على خلاف مذهب الشافعية أنه يجوز بيعها. نعم نعم يعني حتى في يعني أمور عجيبة، يعني مثل ذكر أن لابد في شراء المصحف والكتب من تقريب الأوراق ورؤيتها جميعا حتى يعني يكون قد رأى، وهذا طبعا شيء بعيد جدا كما هو معلوم. طيب ثم قال: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. عند ذكر الربا، الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن، قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، قال هم سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الربا هذه الأصناف، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال: مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا إذا حصل بيع يعني ذهب بذهب فضة بفضة، فهنا لابد أن يكون متماثلا ويدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني مثلا يبيع تمر بشعير مثلا أو ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم، لابد أن يختلف طبعا، ما يمكن أن يكون وزن هذا بمثل وزن هذا، لكن يشترط ماذا؟ أن يكون إيش؟ يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس مثلا، يعني يبيع ذهب بتمر مثلا، طبعا احنا نقول الآن ذهب وفضة مثل، الآن سيأتي معنا أن هذا يدخل فيه النقود اليوم، فطبعا هذا يعني يقال فيه إيش؟ لا يشترط لا التماثل ولا أيضا ولا التقابض، لأن ممكن يؤجل البيع، أصبح هذا بيع عادي يعني ما يدخل في الجنس الربوي. طبعا هذا الإخوة ما يسمى بربا البيوع، أن الربا كما تعرفون نوعان: ربا القرض، هذا واضح يعني أن يقول له يعني إذا حل موعد السداد مثلا قال له ما عندك زدني، أو مثلا أقرضك يعني 1000 على أن تردها 1200، هذا ربا واضح. وربا النوع الثاني ربا البيوع، وهذا الذي يكون في هذه الأجناس الربوية، وسيأتي الحديث عنها. المؤلف بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأحكام ربا البيوع، لكن ذكر قبل هذا مسألة التقابض في البيع. قال: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. هذا كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يكتاله، في لفظ حتى يستوفيه. هذا مر معنا في البلوغ الحديث. قال ابن عباس في الحديث: وأحسب كل شيء مثل الطعام، يعني كل شيء لا يجوز بيعه حتى تقبضه. ولذلك عند الشافعية: ولا بيع مبتاعه، يعني ما اشتراه حتى يقبضه. فعند الشافعية يشترط القبض. طبعا هذا الإخوة في بيع المعين، يعني أنت الآن إذا اشتريت شيئا معينا فما يجوز لك أن تبيعه حتى إيش تقبضه. وهذا في كل شيء عند الشافعية، القبض هنا شرط سواء كان عقارا أو غيره، يعني يدخل فيه كل شيء. هذا عند الشافعية، رواية عند الحنابلة. عند الحنفية لا يجوز إلا العقار، قالوا العقار يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، لكن قالوا مثل الشافعية لا يجوز، لكن العقار يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. وعند الحنابلة قالوا لا يجوز فيما يكال ويوزن ويعد، هذا الذي لا يجوز، أما غيره من العقارات فيجوز، لأن الطعام هو الذي قد يعني يختلف في وزنه، فلا بد أن تتأكد من وزنه مرة أخرى. لك إذا مثلا اشتريت طعاما ثم قد ينقص وزنه فلا يباع حتى يعني يوزن. وقريب من هذا مذهب المالكية، قال لا يجوز في الطعام فقط، لكن حنابلة أوسع، لا يجوز فيما يكال عموما ويوزن حتى لو كان من غير الطعام. المهم هذه المذاهب، لكن ممكن يكون أقربها الذي رجحه أكثر العلماء أنه في كل شيء كما قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام. لأن العلة ماذا قالوا في العلة؟ ذكر عندك في الحاشية ضعف الملك. يعني إيش معنى ضعف الملك؟ بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع، يعني ممكن الآن المشتري الأول، الآن أنا سأشتري هذه السيارة، فإذا ما قبضت السيارة ممكن يعني أني لا أستطيع أن أسلم هذه السيارة للمشتري الآخر، فهنا يمكن أن مثلا إذا عرف صاحب السيارة أني سأبيعها بربح ما يسلمني السيارة، يقول لا أنت خدعتني، وأنت يعني ما أعرف أنك ستبيعها بثمن أغلى، فيسعى لمثلا فسخ العقد، خاصة سيارة ممكن تكون عنده وكذا وما يسلمني إياها مثلا. فالملكي الآن ضعيف لهذه السيارة، فقالوا يعني قد يعجز المشتري عن تسليم المبيع، أو حتى ممكن بأي ظرف آخر يعني. فهذا يعني هذه علة. طبعا العلة الأخرى يذكرون مسألة توالي الضمانين على شيء واحد، وإن كان ابن تيمية يعني نفى أن تكون هذه علة، ما أدري يعني. طبعا هم إيش يقولون؟ إيش معنى توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد؟ قال لك لو صح بيعه لكان مضمونا للمشتري، يعني مضمون المشتري الأول على البائع، ومضمونا عليه، ومضمونا للمشتري الثاني على المشتري الأول، يعني يكون يقولون الأصل أن تكون السلعة مضمونة من طرف واحد، فيقول هذا توالي الضمانين، يعني لأن هذه السلعة ما دامت في ملك البائع الأول إلى الآن ما أنا ما قبضتها، من الذي يضمنها؟ البائع. أنا اشتريت السيارة لكن الآن هي في المعرض مثلا، فافرض أن المعرض احترق، الأصل أن البائع سيسلمني السيارة، قال لي خلاص بعتك السيارة لكن تعال في اليوم الفلاني استلمها، وقبل يوم فلاني مثلا احترق، هو الآن يضمن لي السيارة، هو الآن يضمن، البائع يضمن للمشتري الأول، وفي الوقت نفسه الآن أنا بعت السيارة قبل ما أقبضها، فأنا سأضمن السيارة للمشتري إيش الثاني، فأصبح هناك توالي ضمانين. يقول ما يصلح يعني سلعة واحدة يعني فيها أكثر من ضمان، يعني هذه علة، وإن كان ابن تيمية وإن كان هذه يجري عليها الجمهور، لكن يعني ابن تيمية قال علة صحيحة هنا أن هذا فيه ربح ما لم يضمن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، كما صح في الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن. إيش معنى نهى عن ربح ما لم يضمن؟ يعني الآن السيارة في ضمان البائع، أنا اشتريت السيارة لكن ما قبضتها، فهي كما عرفنا في ضمان البائع، يعني إذا حصل شيء هو الذي يضمنها في الأصل، فكيف أنا أربح من وراء هذه السيارة ولم تدخل في ضماني؟ بمعنى ماذا؟ ليش يعني كان هذا محرما؟ يعني الآن أنا ما أتحمل خسارة السيارة إذا حصل شيء، إذا مثلا حرق المعرض أو شيء، أنا ما أتحمل، غيري هو الذي يضمنها وأنا أربح فيها، فمن هذا الباب يعني نهى الشرع عن مثل هذا، لأن هذا يعني فيه ليس من تمام العدل أنك تربح في شيء وما تتحمل الخسارة فيه، فالأصل أنك أنت يعني كما تربح من وراء هذا الشيء أيضا تتحمل الخسارة فيه إذا حصل شيء، فقالوا هذا فيه ربح ما لم يضمن، أنت إذا بعت شيئا لم تقبض فأنت الآن تربح في شيء لا تضمنه، فهذه علة رجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. طبعا إخوة هذه مسألة الآن في الواقع هي مسألة يعني ترجع إلى حقيقة القبض، هذا يحتاج إلى تحرير وبحث في الحقيقة، لأن تعرفون القبض قد يكون حقيقيا وقد يكون إيش حكميا، وخاصة في زماننا اليوم يعني التطور والسرعة في إجراء العقود بعقود إلكترونية، البيع والشراء يكون عن بعد، فكذلك قبض السلع سيختلف الآن، ولذلك يعني ينظر، وطبعا يعني يفتي عن تفتي المجامع بأن جامع الفقهية أن السلعة إذا سجلت يعني في يعني السجلات الرسمية مثلا أن هذه السيارة باسمك، فخلاص هذا يعتبرون إيش؟ يعتبرون قبض حكمي، لأنك خلاص أنت الذي تملك السيارة، لذلك يعني ما أدري يعني مثلا مسائل قد ما يشدد فيها بالنسبة الآن، يعني مثلا البنك لما يبيع لك السيارة بيع مرابحة، يعني يقول لك روح استلم السيارة من مثلا من الشركة من الوكالة، هو ما قبضها بس أجرى البيع وبالفعل تحولت السيارة باسمك أنت، وقال لك روح استلمها من هناك، فهل هذا يدخل في هذا في النهي أنه باع ما لم يقبضه؟ في مسألة فيها يعني إشكال، لأن الآن تقريبا كثير من البنوك ما يراعون مثل المسألة هذه. يعني خلاص يقول لك إيش، يعني أنا أطلع، بس تريدني أطلع السيارة من الوكالة، أرسل مندوبي بس عشان هذه الحركة، خلاص يا أخي روح أنت استلمها ويكفي. فطبعا هو لا شك أن الأحوط أن خلاص يعني يخرجها من يعني معرض السيارات، يعني بحيث أنها تكون يكون قد حازها البنك بأي طريقة. لكن أيضا في الوقت نفسه الله أعلم ما نستطيع أن نشدد في هذا. لماذا؟ لأن كما عرفنا قد يكون هذا قبض حكمي، وحتى يعني يد الوكالة تكون على السيارة يعني يد أمانة فقط، ما دام أن السيارة أصلا باسمك، حتى معروف أن الوكالة يقول هذه خلاص بيعت، ما بسيارتنا أبدا. وحتى ممكن إذا حصل يعني شيء يعني بدون تفريط من الوكالة، مثلا سيارة تعطلت، معرض احترق، بدون تفريط من الوكالة، الوكالة ما تضمن، يقول لك أنا بعتك السيارة وقلت لك تعال استلمها. فحتى يعني أنت ما تكون، حتى لو بعتها ما تكون بعت شيء، يعني ما تكون قد ربحت في شيء ما ضمنته، خلاص هي في ضمانك أنت، أنت المسؤول عنها. يد الوكالة عليها فقط يد أمانة تقريبا، وفي الغالب طبعا التأمين هو الذي يعني يضمن الآن. فالشاهد أن هذا، لذلك يعني كما ترى يعني الأمر يختلف الآن في مع هذا، ولذلك هذا يعني تعتمد هذه المجامع أو الهيئات يعني المالية، يعتمدون مثلا القبض الحكمي يكون هكذا، ب مثلا تسجيل السلع في السجلات الرسمية، خاص يعتبر قبضا وإن لم يحوزه يعني بالحقيقة، والله أعلم. كذلك مثلا تحويل مبلغ من المال عن طريق الصراف الآلي أو الشيكات، كل هذا يعتبرون قبض حكمي حتى لو لم يتحول المال في الحقيقة إلى البنك، لكن خلاص لأن هذا خلاص يعني في الأرقام مكتوب أنه انخصم من حسابك أنت. لكن كما تعرفون تحويل المال الحقيقي قد يحتاج إلى يعني فترة، فأيضا هذا يعتبرون من إيش، القبض الحكمي للمال. لأن يقولون العرف التجاري السائد قام على هذا، اليوم المعاملات المالية قامت على هذا، وما يمكن يعني إلا بهذا. كذلك أيضا مسألة، هنا مسألة يعني مهمة، وهي أن بيع الموصوف في الذمة لا يدخل في مثل هذا، لأنك أصلا أنت تبيع شيء موصوف في الذمة، فما يشترط إيش أن تقبضه. أيضا هذا يعني ينتبه له، والله أعلم. طيب، قال: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، مثلا عندك لحم بعير، قول ايش رأيك اشتري هذا البعير الحي بهذا اللحم، فهذا لا يجوز عند الشافعية مطلقا. يعني من جنسه ومن غير جنسه، يعني لحم إبل بشاه أيضا لا يجوز عندهم، وعند الحنفية يجوز مطلقا، يعني العكس، لما اعتبروا هذا من الربويات. وعند المالكية والحنابلة على خلاف طبعا في المذهب، وإن كان يقولون الحنابلة في الظاهر من مذهبهم مثل الشافعية، لكن هذا مذهب المالكية والفقهاء السبعة، أنه لا يجوز من جنس واحد، يعني لحم إبل بجمل هذا لا يجوز، لحم إبل بشاه إيش يجوز، يعني لا يجوز من جنس واحد، ويجوز إذا اختلف الجنس، هذا عند المالكية والفقهاء السبعة. طبعا الإخوة، هذه المسألة ابتداء، يعني دليل التحريم عند الشافعية وكذلك المالكية ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، وهذا الحديث يعني جاء من طرق، ومن أقوى الطرق مرسل ابن المسيب، وتعرفون مراسيل سعيد بن المسيب يعني في غاية القوة، فإذا اعتضدت ب يعني عمل الفقهاء السبعة وطرق أخرى للحديث، والإمام أحمد احتج به، فأيضا هذا يقوي مثل هذا الحديث يعني عند العلماء له يعني قوة، فهو دليل التحريم هنا، فهو حجة على الحنفية أن هذا يعني يدخل في الأصناف الربوية. وطبعا لأن اللحم الإخوة يعني فيه يعني هو يدخل في الربويات، لأن كما سيأتي من المطعومات مطعوم يعني يوزن، فهو من الربويات، فإذا بيع بأصله فلا يجوز، اللحم يعني من الربويات، كما يعني من قال أنه مجرد الطعم علة، أو الذين قالوا القوت يعني يدخل. طيب الذي يقوي قول المالكية أن إذا اختلفت هذه الأصناف إيش فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الله أعلم، فهنا هذا يقوي قول المالكية. طيب لذلك إذا كان غير مأكول اللحم أصلا فعند الجمهور يجوز، خلافا للشافعية قالوا لا يجوز، الشافعية مطلقا عندهم محرم، لكن يعني ما دام أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فهذا يدخل في هذه القاعدة، والله أعلم. لا طبعا لابد أن يراعى فيه الشرط هذا، لكن نحن نتكلم عن عموما، ها يعني إذا كان غير مأكول لحم، لكن يعني ما أدري إيش بينتفع به في إيش، المهم يعني الحيوان غير مأكول اللحم يعني. إيش ترى مثلا، ما أدري يعني إذا كان منها فائدة كحراسة أو غيره، أو يعني المهم ها ممكن يقول اشتري حتى اخذ جلده، او ممكن. طيب قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، شو متفاضلا؟ كما قلنا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا التفاضل جائز. نعم نقدا طبعا يكون يد بيد، ما يكون يعني بأجل، نقدا يكون يعني يد بيد. وكذا المطعومات، وهذا يعني فيه إشارة إلى علة الأصناف الأخرى، ماذا عند الشافعية؟ ماذا؟ الطعم. نعم ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، نعم يعني بيع الذهب بذهب ما يجوز متفاضلا، بيع تمر بتمر ما يجوز متفاضلا، ويجوز بغيره متفاضلا نقدا، يعني إذا كان ذهب بفضة يجوز متفاضلا نقدا، تمر ببر يجوز متفاضلا نقدا. طبعا إخوة هنا تأتي مسألة العلة، بالنسبة للعلة في الذهب والفضة عند الجمهور أنها مطلق الثمنية، أنها الثمنية، لأن الذهب والفضة أثمان للأشياء، قال والعلة كونهما قيم الأشياء غالبا. طبعا هذا عند الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية يرون أن العلة في تحريم هنا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا من باب الوزن، يعني قاسوا على عليهما أي شيء يوزن من النحاس والحديد وكذا، لكن الأقرب أن تخصيص الذهب والفضة هنا واضح، لأن الذهب والفضة يعني هما أثمان وقيم الأشياء. طبعا إخوة يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب يعني إلا مثلا بمثل يدا بيد؟ يعني يقول واحد إيش الفائدة إذا أنا ببادل ذهب بذهب نفس القيمة ونفس وإذا شوية اختلف يعني ذهب بفضة ممكن يعني يرخص فيه، لكن يكون يد بيد. لماذا كل هذا الاحتراز في مثل هذا؟ لأن هذه إيش كما عرفنا، هذه قيم الأشياء، والثمن الإخوة هو المعيار لتقويم كل شيء، هو المعيار لتقويم الأموال والأشياء، فيجب أن يكون محددا لا يرتفع وينخفض، وإلا لصار كالسلع. وإذا صار الذهب والفضة مثل السلعة فلا يوجد ثمن تقوم به المبيعات، فتفسد المعاملات بين الناس. ولذلك هنا تفهم الحكمة، ليش يعني ما يجوز ذهب بذهب، ذهب بفضة إلا يد بيد؟ لأن إذا فتح المجال هنا في التأجيل فممكن أن تصبح هذه كأنها سلع، يقول لك أنا صبرت عليك وعطيتك يعني أجل فزدني مثلا، فتصبح الآن يعني المسألة يعني يكون سعر الذهب هذا كذا، يعني يرتفع بسبب الأجل وينخفض، وهكذا يبدأ الناس يعني تتغير أثمان الأشياء. تخيل أثمان الأشياء تتغير، يعني ترتفع فجأة وتنزل فجأة، ما يكون لهذه الأمور حقيقة وتفسد معاملات الناس. يعني تخيل هذا المتاع مثلا الذي تشتريه مثلا ب1000 درهم، تخيل 1000 درهم تصبح في خلال أشهر 10,000، طيب كيف هذا؟ ثم تنزل إلى يعني مثلا 1000، فهذا يفسد التعامل بين الناس في يعني، فلا بد أن تكون هذه الأثمان مستقرة لها قوتها، بحيث أن تكون حاكمة في التعامل بين الناس في البيع والشراء، من هي نفسها هكذا تكون مرتفعة وتنزل. ومن هنا الإخوة يعني هذا من الأمور التي يعني ينظر فيها إلى العملات الجديدة، مثل هذه العملات الرقمية اليوم البيتكوين وغيرها، يعني ينظر فيها إلى هذا المعيار، إلى هذه القاعدة في الأثمان، ما دام أنها الآن عملة لابد أن تطبق عليها قواعد النقود في الإسلام. فهذه من أعظم الأمور يعني في النقد، وهذا غير موجود في مثل هذه العملات في الغالب، ترتفع بصورة يعني كبيرة جدا في شهور معينة وتنخفض فجأة وهكذا في أيام ساعات. نعم يعني شيء عجيب سبحان الله، لأن هذا يدلك بالفعل أنها أصبحت يعني مقصودة لذاتها، يعني أصبحت كالسلع إذن. وإذا قلنا أنها سلعة في الحقيقة ما أصبح لا يعني كأنها تبيع شيء ما له حقيقة، أو يعني مجرد شفرة، يعني ما تنتفع بها إلا أن أصبح مثل القمار، يرتفع الثمن تدفع وهكذا. ثم الأمر الثاني في النقود، لابد أن يكون المصدر لها يعني ولي الأمر، لأن هذا هو الذي يضبط النقد، مثل الآن البنك المركزي مثلا هو الذي يعني ينظر إلى التضخم النقدي الموجود في البلد، أو يعني ممكن أن يصدر عملات، يعني هو الذي يقوم بهذا. أما الآن مثل هذه العملات يعني بعضها ما يعرف أصلا من الذي يصدرها، ثم إذا ما كانت هناك جهة رسمية مسؤولة عنها، طيب كيف أنت تطالب بحقك؟ كيف تحصل عليها؟ فهذا أيضا يؤدي إلى تحريمها، إلى أن تنضبط أمورها. إذا انضبطت أمورها بالفعل يعني تبنتها الدولة وجهات رسمية وأصبحت مستقرة ويعرف كيف الواحد يحصل عليها مثل النقود، وأصبحت متداولة بين الناس، نعم ممكن تكون مباحة. لكن يعني الآن في مثل هذا الوضع مع عدم وجود هذه الأمور ما تكون مباحة، والله أعلم. طيب المهم هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للأصناف الأربع الأخرى، البر والشعير والتمر والملح، طبعا الإخوة يعني ممكن نحن مسألة طويلة جدا، لكن يعني فعند الحنفية الكيل والوزن مع الجنس، وعند المالكية يقولون الاقتيات والادخار، هذا في ربا الفضل. أما في ربا النسيئة يقولون العلة مجرد الطعم. عند الحنابلة الكيل مع الجنس مثل الحنفية، وعند الشافعية الطعم. وعند الشافعية في القديم الطعم والجنس مع يعني مركب العلة، يعني الطعم مع الكيل والوزن، الطعم مع الكيل والوزن، أن يكون مطعوما ومكيلا أو موزونا. وهذا نذكر، ممكن ذكرنا أنه ممكن يكون من أقرب الأقوال في العلة، لأن قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، في حديث معمر قال الطعام بالطعام، وعن عمار بن ياسر قال إنما النساء فيما يكال أو يوزن، يعني ربا النسيئة فيما يكال أو يوزن. فنص هنا عمار بن ياسر على الكيل والوزن رضي الله عنه. هذا مذهب ابن المسيب، ورجح ابن تيمية، والله أعلم. يعني المسألة يعني مسألة كبيرة، لكن ابن رشد ذكر مذهب ابن المسيب، يعني هو الطعام مع الكيل والوزن، قال هو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس، يعني هو تقريبا يعني قريب من القوت، لكن هو وإن كان أظن كان ابن القيم يرجح القوت، يعني مذهب المالكية، لكن الإشكال أن المالكية في ربا النسيئة ما يعتبرون القوت والادخار، يعتبرون أيضا مجرد الطعم. فكأن الثمنية قالوا هي قوام الأموال، والطعم هو قوام الأبدان، يعني الشيء المطعوم يعني هو قوام الأبدان، فينبغي أن لا يدخل التلاعب في مثل هذين الأمرين في حياة الناس وتعاملاتهم. وقال ابن رشد هذا معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس، إنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت، أو قال أن يكون حفظ العين وحفظ قال فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا. الله أعلم. طبعا هو على القول القديم، يعني الطعم مع الكيل والوزن، يعني ما يجري الربا في التفاح مثلا والبرتقال المعدود، لا، يكون في مطعوم ومكيل ويوزن، يعني الأقوات في الغالب تكون مكيلة وموزونة، يدخل فيها ما يتبعها مثل الملح. لأن الذين قالوا فقط القوت يشكل عليهم الملح، قالوا الملح يصلح القوت، لكن هو في الحقيقة ليس بقوت يعني. وأيضا الذين قالوا يعني القوت والادخار يشكل عليهم مسألة الرطب، الرطب لا يدخر ومع ذلك يجري فيه الربا، فهو مسألة المطعوم والمكيل والموزون هذه لعلها تكون من أقرب العلل، والله أعلم. قال ولا يجوز بيع الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في مسلم، يعني الغرر الشيء المجهول الذي لا تدري عاقبته ماذا. وعرفنا الغرر يعني يدخل فيه يعني الشيء المعدوم أصلا، يدخل فيه يعني المجهول، ويدخل فيه ما لا يقدر على تسليمه. هذه ثلاثة يعني أصول في الغرر، المعدوم والمجهول وغير مقدور التسليم. طيب طبعا يذكرون صور كثيرة، لكن الآن طيب. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترطا الخيار 3 أيام. طبعا ذكر أولا خيار المجلس المتبايعان بالخيار، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر، رواه الشيخان. طبعا إخوة الخيار معناه ماذا؟ خيار المجلس، يعني إذا تم البيع بيني وبينك في مجلس واحد، فيجوز للبائع أو المشتري أن يفسخ العقد حتى بدون إذن الآخر أو رضاه ما دمنا في نفس المجلس. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، لأن البيع ممكن أن يقع بدون تروي ولا نظر، فبعد أن أبيع أقول يا ليتني ما بعت، فيكون لي فرصة في الرجوع، وهذا فيه تحقيق كمال الرضا. فلذلك جاء هذا الحكم في الشريعة، فيعني قال ما لم يتفرق، إذا تفرقنا خلاص ينقطع الخيار، ولا يجوز لي أن أفسخ العقد إلا برضا الآخر، أو يقول أحدهما للآخر اختر، يعني إذا يعني ألغى حقه في الخيار، قال اختر أن نمضي العقد ولا خيار بيننا، هذا معنى اختر، يعني اختر إمضاء العقد وأنه لا خيار بيننا، فهنا أيضا ينقطع الخيار. طبعا هذا يكون برضا الطرفين، ما يكون مثلا مثل ما تفعل بعض المحلات، مثلا يقول السلعة التي تباع لا تستبدل مثلا ولا تسترجع، فهذا أيضا يعني يخالف خيار المجلس، كان أنا أبيع لكن بعدين أرجعها ما دمت في نفس المجلس أتدارك، ما دمت في المحل ممكن أتدارك الأمر. طبعا الإخوة بالنسبة لخيار المجلس هذا قال به الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، لم يقولوا بخيار المجلس. وطبعا يعني سبحان الله، يعني مع أن هذا الحديث يعني رواه الإمام مالك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن سبحان الله يعني مسألة فهم، وما رد الحديث، وإنما قام عنده ماذا؟ أن الله قال يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فقال هذا هو الأصل المحكم في الشريعة، أوفوا بالعقود، ما دام أنه تم البيع والشراء خلاص يجب الوفاء به، كيف بعد ذلك يجوز لي أن أرجع في البيع بدون إذن الآخر؟ فقالوا مثل هذا الحديث لابد أن يؤول، فأولوا البيع بالخيار ما لم يتفرق، قال يتفرق بالأقوال ليس بالأبدان. وطبعا هذا تحصيل حاصل، ما الفائدة من هذا؟ يعني هو يتفرق، كل واحد سيقول بعت واشتريت، هذا معلوم يعني، فما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حكم الشريعة تأتي بمثل هذا. وذلك ابن عبد البر قال يعني أكثر يعني تأويلات الحنفية والمالكية، قال أكثرها تشغيب، هكذا قال أكثرها تشغيب، يعني لأن ما فيها يعني ما يمكن أن يرد الحديث يعني ويؤول، تأويله بعيد جدا، لكن رحم الله الأئمة سبحان الله، يعني مهما كان يعني طالب العلم دائما يعني في مسائل الخلاف يعذر المخالف، ولا تقول لا كيف هذا واضح وكيف، لا دائما إنسان في الفقه يكون متأدبا مع كل الأقوال، حتى لو يعني ظننت أن هذا القول يعني في غاية الضعف، لا تحتقر، لا تستهزئ، لا تقول كيف العالم يقول مثل هذا فتبتلى. طيب طبعا هناك تفصيل الإخوة في خيار المجلس ويدخل في أي أنواع من العقود، لكن نحن الآن نمر مرورا سريعا على هذا. وطبعا التفرق يكون بالعرف، على مثلا العقود التي تكون عن طريق الهاتف أو مثلا عن بعد، فالتفرق يكون بإيش؟ بالخروج، مثلا بيعة عن طريق الزوم مثلا، فإذا خلاص خرجت من المحادثة خلاص معناه حصل التفرق. طيب ثم بالنسبة لخيار الشرط، هو ذكر هنا ولهما أن يشترط الخيار 3 أيام. هذا خيار الشرط، يعني أقول أنا من حقي أن أرجع لك السيارة مدة معلومة، هذا خيار الشرط، أشترط أن أشتري السيارة منك لكن خلينا أجربها 3 أيام. فطبعا هنا خيار الشرط عند الشافعية والحنابلة مقيد ب، لا آسف، عند الشافعية والحنفية، الشافعية والحنفية قيدوا ب3 أيام فقط كما ترى هنا، استدلوا بحديث المصراة قال فهو بالخيار ثلاثا، فهو بالخيار ثلاثا، فقاسوا باقي الصور على حديث المصراة. وعند المالكية يجوز أكثر من 3 بحسب الحاجة، يجوز أكثر من 3 بحسب الحاجة، يعني مثلا العقار ممكن أنت تكتشف العيوب التي في العمارة، اشتريت عمارة لكن قلت يا فلان أنا أشتري العمارة لكن ممكن أرجعها خلال شهر مثلا، يكون عندي مدة شهر، عطني فرصة شهر خيار. فعند المالكية العقار ممكن أن يكون فيه شهر بحسب الحاجة، وعند الحنابلة ممكن أن يكون الخيار لمدة معلومة، وهذا أيضا رجحه صاحب أبي حنيفة وابن تيمية. ويعني لعل هذا طبعا يعني قريب من قول المالكية، قول المالكية والحنابلة يعني يزيد على 3 أيام بحسب الحاجة. طبعا طبعا الخيار ثبت في يعني في الغبن، مثل حديث ابن عمر قال سمعت رجلا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت او اذا بايعت فقل لا خلابه، يعني لا غبن ولا خديعه، ما احد يخدعني. فهذا الحديث متفق عليه. طبعا الزياده ثم انت بالخيار في كل سلعه ابتعتها 3 ليال، هذه زياده منكره، هذه زياده لا تصح. ويستفاد من هذا الحديث خيار الغبن، وهذا يثبته الحنابلة مطلقا والمالكية بثلث القيمة، أما الشافعية والحنابلة والحنفية ما يقولون به. لكن الشاهد أيضا الحنابلة قالوا صح عن عمر وغيره، يعني تمديد الشرط خيار الشرط لأكثر من 3 ليالي أو 3 أيام، قالوا أيضا هذا فيه قياس، يعني يقاس على تأجيل الثمن، يعني مثل ما أن أنا ممكن أشتري منك السلعة وأقول لك سأعطيك الثمن بعد يعني شهر، جائز يعني تبايعنا وحددنا الثمن وكل شيء، لكن التسليم الثمن يكون بعد شهر، هذا جائز عند الجميع. طيب العكس، تسليم السلعة بعد شهر، فقالوا هذا يقاس على هذا. أما التحديد ب3 فليس له يعني دليل، لأن حديث المصرة الإخوة كما ترون يرجع للحاجة، يعني هنا حدد ب3 أيام لأن هذا هو الذي يعني يناسب ماذا، اكتشاف الغش في الناقة مثلا التي ضرعها ممتلئ باللبن، حتى تعرف أن هذه ناقة لبون أو لا، يعني فيها لبن كثير أو لا، يعني ينكشف هذا خلال 3 أيام، ما يحتاج أكثر من هذا. فالمهم هو يعني وما ينبغي التوسع في مثل هذا، يعني ينظر للحاجة والله أعلم. قال وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده، أيضا هذا خيار العيب، وهذا عند يعني طبعا جمهور العلماء، عامة العلماء يقولون به. روت عائشة أن رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فرده عليه يعني اعتبر خيار العيب. قال يا رسول الله قد استغل غلامي، يعني في الفترة هذه وانتفع من الغلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني هذه المنفعة والخراج الذي انتفع به هذا المشتري يقابل ماذا؟ نعم، الخراج بالضمان، يقابل الضمان. نعم، يعني يقابل الضمان. إذا تلف يعني يكون ضمان على البائع، يعني إذا كان في عيب مثلا أو هذا. نشوف صور وين ايه. وين الحديث؟ كنا بنشوف مناسبته بس ما ادري. اي نعم، أيوة، يعني كما قال الخراج بالضمان، يعني الخراج مستحق بالضمان. الخراج أو السببية بسبب الضمان، يعني المنفعة التي تخرج، ما يخرج من المنافع للمشتري في مقابل ضمانه هو، ضمان المشتري، ضمان المبيع على المشتري إذا يعني كان في مدة الخيار، له الخراج وعليه الضمان. لا، هذا في مدة الخيار. طيب، أيضا من معاني صحيح، يعني هو هذا، هو هذا، يعني هو يعني هذا كله يكون في حق المشتري، يعني مثل ما هو ينتفع بخراج هذه السلعة في فترة الخيار، فيكون هذا في مقابل إيش؟ ضمانة، يعني للعين إذا تلفت، يكون في مقابل ضمانة للعين إذا تلفت ويريد أن يعني يرجعها، فتكون في ضمانة هو. هنا طيب، هو الآن رده سليما مع العيب الذي فيه، فخراجه بالضمان. طيب، طبعا الإخوة هو يذكر في الهامش، ما أدري أتوقف عند بعض المسائل ولا لا، باب المراجعة بس. أي مسألة بعد يعني مرت معنا طويلة ومهمة، البيع بشرط البراءة من العيوب لو تذكرون، قل بعتك على أني بريء من كل عيب في هذه السلعة، فهل له هذا الشرط أو لا؟ فعند الصحيح عند الشافعية أنه يبرأ عن كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره، طبعا عندهم أنه لا يبرأ في غير الحيوان بحال، ويبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه دون ما يعلمه. فقالوا الفرق بين الحيوان وغيره، طبعا الحيوان يدخل فيه العبد وكذا، قالوا أن الحيوان يأكل في حالة صحته وسقمه، تتبدل أحواله سريعا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط. قالوا هذا الشرط يصلح في يعني الحيوان وال يعني الأحياء يعني، أما غير الحيوان لا يبرأ، كانوا يقولون لا يبرأ، وهذا عند الشافعية. وكذلك المشهور عند الحنابلة أنه لا يبرأ، قالوا لأن هذا فيه غرر ويورث الخصومات، أنا أبيعك سيارة وأقول لك أنا ما لي علاقة بالعيوب التي فيها، فيقولون هذا الشرط يعني باطل، ويعني وهو من حق، هذا خيار عيب من حق المشتري. فهذه وجهة، والوجهة الأخرى أنه يعني يبرأ عند الحنفية، والمشهور عند المالكية جواز العقد والشرط على خلاف مذهب مالك، لكن أيضا عنده أنه يبرأ، لأن قالوا هذا من حق المشتري، فإذا أسقط هذا الحق خلاص هو رضي بهذا ويتحمل بعدين العيوب. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قال يبرأ إلا إذا كان يعلم بالعيب، طبعا يكون هذا غش، لكن يعني يرجح قول من يقول يبرأ يعني مذهب مالك وأبي حنيفة، يقول هذا هو العدل، ويدل على هذا الأثر الذي ذكر هنا وإن كان في الغلام، لكن هو قاس على كل شيء، أن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما بثمانمائة، وباعه بالبراءة، باعه بالبراءة يعني بشرط أني بريء من كل عيب فيه، فقال المشتري لابن عمر بعد ما أخذ العبد، قال بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه، وقال ابن عمر عن بالبراءة، أنا بعت بالبراءة، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء بعلم يعلمه. معنى هذا أن عثمان إيش يقضي بإيش يأخذ بالبراءة ولا لا؟ يأخذ، ولا ما كان هناك داعي لتحليف ابن عمر إذا كان يعني ما يلتفت إلى هذا ما يحلفه، فاعتبر البراءة، لكن عبد الله بن عمر أبى أن يحلف، طبعا هذا العلم من ورعه، هو ما أراد أن يحلف على مثل هذا، وارتجع العبد فصح عنده فباعه ب1500، يعني كسب فيه ضعف ما شاء الله تقريبا. نعم، فهذا يدل على ابتداء على يعني صحة هذا الشرط، هذا الذي يقوي من قول من قال يعني بالبراءة. تبقى مسألة أن في الحيوان يعني كما قال الشافعية أن هنا عبد يعني يقاس الحيوان عليه، لكن عند الحنفية وسعوه مطلقا، وكذلك المالكية على رواية طبعا عندهم. والتقييد هذا الذي ذكر ابن تيمية مهم، يعني إذا كان يعلم بالعيب، وهذا يدل عليه تحليف عثمان بن عمر، إن كان يعلم طبعا هذا غش لا يجوز. فإذا يعني الخلاصة أن هذا الشرط يعني يصح، والله أعلم. قال: ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. أيضا هذا من البيوع المحرمة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأن الإخوة قبل بدو الصلاح، يعني مثلا الرطب الآن أخضر، وتقول أنا أبيعك هذا الرطب الذي على هذه النخلة، قبل بدو الصلاح لا يأمن من العاهة، يعني قد يكون إيش هناك عاهة فتفسد المحصول مثلا، فهذا فيه بيع، يعني فيه غرر من هذا الباب، يعني هو من صور الغرر. فإذا بدا الصلاح جاز، طبعا قال جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع، قال تقطعها لي أو بشرط التبقية، هذا كله جائز ما دام أن بعد بدو الصلاح فهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، وكما في رواية حتى تصفر أو تحمر، هنا عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي، حتى تزهي يعني إذا احمر أو اصفر. قال: والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة. هذه الحكمة، أن قبل بدو الصلاح لا يعني يأمن من العاهة. ولذلك يعني أنت الآن إذا اشتريت هذا الثمر قبل بدو الصلاح ثم ظهرت فيه عاهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فمن هذا الباب يعني حرم هذا البيع. طبعا إذا لم يبدو الصلاح كما قلنا لا يجوز، هذا عند الجماهير خلافا للحنفية، مع أن الحنفية كثير منهم أيضا مع الجمهور، لكن جاء عن أبي حنيفة أنه يجوزه مطلقا. لكن قال الجمهور يجوز في حالتين، متى؟ إذا شرط القطع، يشترط قطع الثمرة الصالح للانتفاع، يعني عرفنا لابد يكون المبيع إيش منتفعا به، يعني يقول أنا سأشتري هذه الثمار ولو لم تبدو صلاحها، ولو لم يبدو صلاح، مثلا يشتري ثمر يعني إلى الآن أخضر مثلا، لكن يقول أنا أنتفع به للدواب مثلا عندي في المزرعة مثلا، يشترط القطع. ما دام اشترط القطع زالت العلة، لأن خلاص يعني العاهة ما تأتي وهو سينتفع من هذا، فهذا جائز بالإجماع إذا كان بشرط القطع كما قال هنا، جائز بالإجماع. والحالة الثانية ماذا؟ إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها مع ماذا؟ مع الأشجار، فهنا أيضا يجوز. لماذا؟ لأن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هو الآن ما باع الثمر باع الشجر، فالثمر وإن ما بدا فيه الصلاح لكن يدخل تبعا. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا قد أبرت، يعني تأبير تعرفون يعني تلقيح النخل ويوضع فيها يعني النبات الذي يكون من الذكر حتى يكون الرطب يعني طيبا، من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم بيع يعني النخل نفسها وقت يعني طلوع الثمر قبل أن يعني يبدو صلاحها. طيب، قال: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. يعني هذا عند الشافعية لا يجوز بيع شيء من الربويات إذا كان رطبا، يعني تبيع مثلا رطب برطب، عنب بعنب، هذا لا يجوز عندهم. قالوا لأن المماثلة لا تتحقق، لأن في حال الرطوبة المماثلة غير محققة، والجهل بالتماثل كالعلم إيش بالتفاضل. فقالوا المماثلة هنا ما يمكن أن تتحقق، لأن هذا الرطب إذا يبس قد ينقص وزنه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ إذا يبس قالوا نعم، قال فلا. فما دام أنه ينقص وزنه وهذا قد ينقص، ما نعرف مقدار النقص، فما تتحقق المماثلة هنا. إلا اللبن، اللبن ما ينقص وزنه. هذا عند الشافعية، وهذا من مفرداتهم الإخوة، خلافا للجمهور. جمهور العلماء يقولون يجوز أن يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب. لماذا؟ قالوا لأن هذا الغرر الذي تتكلمون عليه هنا يسير جدا. ما دمنا أني أنا وزنت مثلا الرطب هذا، هذا كيلو بكيلو مثلا، أو مثلا يعني عنب من نوع بعنب من نوع آخر، لكن طبعا إذا كان نفس الشيء مثلا بمثل، أو مثلا رطب بعنب يعني، فأنا وزنت هذا بهذا، وبجنسه هنا من نفس الجنس. فطبعا الجمهور قالوا هنا يعني عدم التماثل هذا الذي تتكلمون عنه أمر يسير جدا، فيجوز عندهم بيع الرطب بالرطب. نعم، فالتفاوت يسير ما دام الغرر يسير. كما تعرفون شافعي شوي يشددون مسألة الغرر، لكن عند الجمهور أن هذا جائز. وحديث أينقص الرطب إذا يبس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع أو عن شراء الرطب بالتمر، فطبعا هنا يعني ما تتحقق المماثلة لأن ما تعرف وزن الرطب. لكن الآن الجنسان متحدان، فحتى هذا إذا يبس ونقص وزنه، هذا يعني ينقص وزنه تقريبا بمثل مقدار يعني ما يقابله، فالأمر يعني يسير جدا. فهنا الجمهور يجوزون مثل هذا. نعم، والله أعلم. طيب، لعلنا نقف عند السلم. إلا اللبن يجوز كما قلنا، لأن يعني ما يحصل له حالة أخرى، يعني هو يظل على حاله، ما ييبس مثلا حتى نقول أن يعني تكون المماثلة غير معلومة. نعم، ولذلك هم قالوا فإنه يجوز بيع بعضه ببعض إن لم يجبن، فلا يجوز عندهم بيع الجبن بمثله للجهب المماثلة. لكن هذا كما عرفنا غرر يسير، وهو جاهز عند الجمهور. نعم، والله أعلم. طيب، طبعا هو هم ذكر في الحاشية هنا مثلا لا يجوز بيع الخبز بعض ببعض لاختلاف النار، هذا ما له علاقة بهذا، لكن شوف الغرر عندهم إلى أي درجة توصل عندهم، يعني قد يكون هذا يعني نعم هذا يعني يدخل في أصله ربوي مثلا، لكن يقول لك لما اختلفت النار قد يكون يعني هنا أثرت في مقداره مثلا، فيمنعون مثل هذا. وأيضا هذا يعني غير صحيح كما عرفنا، لأن عند الجمهور أن هذا جائز لأن الغرر يسير جدا. لعل يأتي معنا ما يتعلق بالبيع المزابنة نعم. طيب والله أعلم. إيه
حديث أن الصحابي كان ينظر ماذا يريدون من أبو يشتري وجهه،
إيه
فمثل هذا ما يكون مثل موصول في الجنة مع الحال
لا، ما يدخل في هذا طبعا. موصوف في الذمة يعني عند عامة العلماء هو جائز، وكيف سبب الحديث هو حديث حكيم.
يأتيني رجل يريد البيع لسعدي فأبدعه له من السوق،
ايه
قال أبدع ما لسعدي.
ايوه طبعا، لابد يعني من تأويل هذا بمعنى لا يعني يؤدي إلى تحريم بيع موصوف في الذمة. طبعا لا، لابد، لأن هذا بيع موصوف في الذمة بإجماع العلماء جائز، ما يمكن يعني تضرب حديث بإجماع. أيوة يعني مثلا يقول يعني إما يكون مثلا بدون وصف، أو مثلا مثل ما عرفنا في الضوابط أن يعني لا يقدر على تسليمه أو فيه مخاطرة مثلا، أو مثل ما ذكرت يعني عين معينة، مثلا يكون قد باع عين معينة وبعدين راح يجيبها. ذلك سيأتي معنا في السلم مثلا، أن السلم بيع موصوف في الذمة، فإذا عين قال أنا بجيب لك مثلا بعد سنة من المزرعة الفلانية المحصول الفلاني، يقول هذا حرام، يبطل السلم، لأن عين، وإذا عين ممكن سبحان الله المزرعة هذه ما تنتج شيئا مثلا. لكن أنا أبيع لك مثلا يعني مثلا 500 كيلو من التمر، أنا ما قلت لك من المزرعة الفلانية والمزرعة الفلانية، أنا تعهدت أني أجيب لك هذا. الله أعلم، جزاكم الله خير، الله خير.